بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، هذا هو الدرس الرابع والأخير مع تدبر سورة الحشر. نستمع الآن إلى قراءة الشيخ ماهر معيقل إمام الحرم، ثم أقف مع بقية السورة ووقفات تتعلق بعموم السورة بإذن الله حسب ما تيسر من الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم.
سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وقفنا في الأسبوع الماضي عند قوله تعالى كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذكر العلماء أن هذا يعود إلى من قبلهم وهم بنو قينقاع وقيل إلى كفار قريش عند هزيمتهم في معركة بدر والمعنى يشمل الاثنين وإن كان ذكر بني قينقاع هم الأقرب أجلي بنو قينقاع السنة الثانية قيل إنها في شهر شوال أما بنو النضير ففي السنة الرابعة في شهر ربيع الأول أما بنو قريظة غزة بني قريظة التي قتلوا فيها لأن اليهود كما تعلمون في المدينة ثلاث فرق بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. فبنو قينقاع هم الذين كما قلت في السنة الثانية أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قصة لضيق الوقت نختصر. أما بنو النضير فهم في السنة الرابعة. أما بنو قريظة فلما خانوا الله ورسوله وتآمروا مع المشركين الذين غزوا المدينة كان عقابهم أشد، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ وكان حليفا لهم، فتوقعوا أنه سيراعيهم ويجاملهم، فقال أرى أن يقتل رجالهم ويسبى نساءهم وأطفالهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت بحكم الملك من فوق سبع سنوات، من فوق سبع سماوات، وفي لفظ سبعة أرقعة أي السماوات، ولذلك كان له هذا الموقف العظيم الذي لم تأخذه في الله الأمور تلائم، مع أنهم كانوا في الجاهلية حلفاء قبل الإسلام، ولكنه في هذا الموقف الشجاع حكم بهذا الحكم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر من أنبت يعني من بلغ قتله، ومن لم ينبت أي لم يبلغ فإنه لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ما يتعلق. فهنا يقول كمثل الذين من قبلهم قريبا، لأنه بين إجلاء بني قينقاع وبني النضير قرابة سنتين، فذكر الله جل وعلا هذا المثل. يقول ألم يتعظوا بما حدث لمن قبلهم، فذاقوا وبال أمرهم عاقبة خيانتهم. والوبيل قال هو المرعى ترعاه الإبل، وهو ليس مرعى من المراعي الجميل، إنما قالوا مرعى وخم أي لا يصلح، بل يضر الإبل إذا رعت فيه. ولهم أيضا عذاب أليم في الآخرة إلا من آمن قبل وفاته. فهذا إنذار أيها الأخوة، كمثل الذين من قبلهم. ثم قال الله جل وعلا كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك. والشيطان أيها الأحبة عدو ولا شك منذ أبينا آدم، وقد أغرى المشركين كفار قريش بمواجهة النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه أغراهم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في مكة. فهو يوقع الناس ويوقع الكفار، طبعا لا يظهر بصورته كشيطان، إنما يظهر أحيانا بصورة رجل يتلبس ويأتي. ولذلك في يوم بدر ثر وقال إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. فلما تراءى الجمعان يقول الله سبحانه وتعالى بينا، فلما تراءت الفئتان نكس على عقبيه وقال إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. وكذلك يوم القيامة يتبرأ، يوم القيامة يتبرأ من الذين أطاعوه، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتم من قبل. هكذا يتبرأ، يوقع ويتبرأ. والعجيب أن الناس لا يتعظون بهذه الأحداث. والله جل وعلا أيضا يقول كما أن المنافقين أوقعوا يهود بني النضير وقالوا سننصركم، ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لأخرجن معكم الآيات. أيضا كذلك الشيطان يفعل هذا الأمر، يوقع الناس بالمعاصي، يوقعهم بالآثام، يحتال عليهم، يسول لهم، كما قرأ الشيخ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار، مع أن الله جل وعلا بيّن أن كيد الشيطان كان ضعيف، وقال أيضا الخناس الذي يخنس ويهرب يطرده الذكر، ومع ذلك يوقع هذا العالم. كما تعلمون أغلب الناس كلهم كفر، بل واحد من الألف الذي يسلم، ومع ذلك يوقعون في أحابيله، يوقعون في الشهوات. وسماه الله جل وعلا خطوات، لا تتبع خطوات الشيطان. ما يأتي للإنسان مباشرة ويقول أكفر، يأتيه شيئا فشيئا ويترقى معه، سواء في الشبه أو في الشهوات، حتى يوقعه وقد يخرجه من دينه والعياذ بالله. فضرب الله جل وعلا هذين المثلين في لنا لما يبين أهمية المثل، وأن في الأمثال عبرة، ولا بد من أن نعتبر في الأمثلة من سبقنا ومن وقع في أشياء. ولهذا أبناؤنا يحتاجون إلى تربية، يحتاجون إلى ضرب المثل لهم، يحتاجون إلى القصة. القرآن مليء بالقصص، القرآن حتى قيل إن في القرآن قرابة ثلث القرآن كلها قصص، فلتأثيرها. فلو أننا فعلا نأتي بالقصة الصحيحة وليست المكذوبة، والأبناء والأطفال يحبون القصص ويتأثرون بها، نذكر لهم من قصص القرآن، من قصص الأنبياء، من قصص السلف، من قصص أيضا الذين انحرفوا وغووا عن طريقهم، فإن هذا كله فيه عبرة كما بين الله جل وعلا. فكان يقول عاقبتهما، لما ذكر سبحانه وتعالى بارك الله فيك، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. بعض القراء أحيانا، لا أخطئ القراء، من يقرأ يقول خالدين فيها، الخالدين فيها، لأنه ذكر المثلين، وذلك جزاء الظالمين. ثم بعد ذلك ذكر الله جل وعلا معنى آخر في، أو قبل أن ننتقل للمقطع الآخر، نذكر بعض الهدايا المستنبطة أي التدبرية من خلال الآيات الماضية. أولا، خطورة وأثر التعاون بين المنافقين واليهود، وخطورة مصادقتهم كما مر معنا. والآن سبحان الله، وهذا القرآن نزل قبل أكثر من 1400 سنة، نرى التعاون والموالاة بين المنافقين وبين الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم، مصداقا لهذه الآية التي ذكرها الله جل وعلا. أيضا كذب الله جل وعلا المنافقين، وكما قلت في الدرس الماضي آيات تكذيب المنافقين في القرآن كثيرة جدا، في سورة براءة وفي سورة المنافقين وفي سورة الحشر، وما بالكم بمن كذبه الله جل وعلا وكذبه رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم فصل الله جل وعلا في بيان سيرتهم. فيها أيضا الآيات التي مرت معنا معجزة وصدق هذا القرآن، فما ذكره الله جل وعلا وقع. فلما جد الجد وجاء النبي صلى الله عليه وسلم لبني قريظة، طلبوا نصرة المنافقين لكنهم انسحبوا. نعم، كما قال الله جل وعلا أنهم لن ينصرونهم ولن يساعدوهم ولن يقفوا معهم، لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا يقاتلون، هكذا، ولئن نصروهم لا يولن الأدبار. فهم من الأصل ما نصروهم، وهذه معجزة ذكر الله جل وعلا. المنافقون والكفار يخشون من الناس أكثر من خشية من الله، بخلاف المؤمنين. المؤمنون الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. ولذلك قال العلماء المؤمن يخوف بالله لا يخوف بالخلق، والكافر والمنافق يخوف بالناس لأنه لا يخاف الله جل وعلا. وهذا معنى دقيق جدا. أذكر قلت لكم في درس مضى أنه جاءني شخص شاب يقول إنه يدرس الجامعة، وقال عن نفسه والعياذ بالله إنه ملحد. تعرفون الملحد الذي لا يؤمن بوجود الله. الشاهد قال لي كلمات، يقول إن ذهبت لبعض طلاب العلم، يقول يريدون أقشهم يعني، فكانوا يقولون لي لاحظوا خف من الله. يقول كيف تقول لي خف من الله وأنا الآن أناقشكم في وجود الله؟ هذا لا ينفع معي. هو يقول عن نفسه هذا الكلام، فيحتاج نقاش عقلي، وتم هذا بيني وبينه فيه. ولهذا أنا أريد أن أنتقل لمعنى من هذه المعاني الدقيقة إلى أبنائنا أن نخوفهم بالله وليس بالخلق. لماذا؟ من أكبر الأخطاء الآن اللي يقع فيها الناس أن الإنسان قد يخوف فقط بأبيه أو بأمه أو بأخيه دون التخويف بالله. لا شك كما قال عثمان رضي الله عنه إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فإنه بعض الناس لا يؤدبه إلا السلطان لأنه لا يخاف من الآخرة ولا من العذاب، لكن لما تخوفي بالسلطان بولي الأمر بالدولة بالشرطة بالعقاب يخاف. كلمة تكتب بماء الذهب من عثمان رضي الله عنه إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. لكن أقول بالنسبة لأبنائنا أن نخوفهم بالله جل وعلا. خذ مثال الذي يربط مثلا تخويف أبنائه بنفسه، إذا غاب الأب عن أبنائه فعلوا ما فعلوا، تركوا الصلاة مثلا، ربما ارتكب المحرمات، وهذا واقع ومشاهد. لكن عندما تربطهم وتخوفهم بالله جل وعلا فإنهم يراقبون الله في أي لحظة، وهذا من الإيمان بالغيب. فعلينا أن نركز هذا في نفوسهم. وقلت لكم في مرة أخرى أعيد، الطفل الذي في 5 ابتدائي يقول لأبي أريد لابتوب قبل الجوالات، فقال له أبوه فيما بعد؟ قال لا. لماذا فيما بعد؟ قال إذا كبرت. قال أنت تخشى أنني أخشى أو أنني أشاهد محرمات؟ قال صحيح. قال له بالحرف الواحد أنا لا أخاف منك، أنا أخاف من الله جل وعلا. يقول فقلت له الآن أتي لك بجهاد. يقول منذ سنوات فالآن الولد بالثانوي لم أره وقع في محرم، لأنه ربطه فيه، هو الذي قال عن نفسه إنني أخاف الله. فلذلك أن نخوف أبناءنا بالله، التخويف أيضا الإيجابي، لأنه أحيانا تخويف سلبي خاصة على قدر أعمارهم، وقد يرتسم في ذهنه اعتقاد عن الله جل وعلا غير صحيح. لكن يجب أن نبين أن الله غفور رحيم كريم لكن شديد العقاب، كما يأتي في القرآن يأتي المعنيان، حتى لا يكون، لأن الطفل إذا نشأ على إرهابه بهذا المعنى أثر عليه. إذن أخذنا في تربية أبنائنا موضوع ضرب المثل وتأثيره، وثانيا التخويف بالله جل وعلا. أيضا مثل ما ذكر أن المنافقين واليهود لا يقاتلون إلا جميعا، وهذا هو الواقع الآن. الآن انظر الروس مثلا وهم مشركون، وإن كان أصولهم نصارى، ما عندهم إلا هذه الطائرات الآن يرجمون بها أخواننا في الشام، ما عندهم جرأة يواجهونهم مباشرة، ما عندهم قدرة. وثبت في أفغانستان كما تعلمون عندما كانت المواجهة ليست بالطائرات. لماذا ليست بالطائرات؟ كانت أمريكا داخلة في أفغانستان، فلا تستطيع روسيا تحلق كما تشاء الآن. أما الآن فاتفقت مع أمريكا، أمريكا الآن متآمرة فيما يجري في الشام. ولذلك الآن لاحظوا ما في منع للطائرات الروسية أطلاقا، ولا طائرة منعتها من طائرات أمريكا أو الغرب أو غيرها، مع كل أسف هذا أمر مشاهد. فلذلك تقصف قصف شديد، لكن ليس هناك مواجهة مباشرة في الأرض إلا قليلة، والحمد لله إذا حدثت المواجهة في الأرض أي قوة برية حدثت، فهم لا يقاتلونكم جميعا، كلهم كذا لخوفهم وجبنهم وهلعهم وقوة وبأس المجاهدين في سبيل الله جل وعلا. خطر المنافقين، أختم بهذه عن موضوع المنافقين وخستهم. حقيقة كل الصفات الخسيسة موجودة في المنافقين. الكافر الصريح أيها الأخوة أقل خطرا من المنافق، فالمنافق يغدر، المنافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر، المنافق يتآمر، ويقول الله جل وعلا هم العدو فاحذر، كأنه لا عدو إلا هم، هم العدو هم، مع أن لا شك أن اليهود والنصارى والمشركين كلهم أعداء، لكن لشدة، ولهذا هم من أشد الناس عذابا يوم القيامة في الدرك الأسفل من النار. يعني تصوروا مع أنهم يصلون مع المسلمين ويظهرون إسلامهم وقد يكتبون كتابات، كان عبد الله بن أبي يقول جاءكم محمد رسول الله فاتبعوه وأطيعوه، وهو يكذب، ومع ذلك في الدرك الأسفل من النار. يعني اليهود والنصارى والمشركين أخفوا منه عذابا، نعم أخفوا منهم عذابا. لماذا؟ لأنهم نالوا حماية في الدنيا بسبب إظهارهم الإسلام، فهم نالوا الحماية مع كفرها لأنهم يظهرون الإسلام. فجاء العقاب شديدا في الآخر بخلاف اليهود والنصارى فيعاملون المحارب غير المحارب لكنه يظهر الكفر. الذي يظهر الكفر لا شك أنه أقل خطورة من الذي يبطن الكفر ويتآمر وفي داخل الصف المسلم وهم موجودون اليوم مع كل أسف ويتكاثرون لا كثرهم الله. ولذلك أختم بموضوع عن المنافقين، لا أنصح بذكر اسم منافق إنما تذكر صفاته. لماذا؟ عندما يذكر اسم منافق قد يقال لك أثبت، لأنه هو يبطن النفاق، ولما يقدم دعوة مثلا في المحكمة لا تستطيع أن تثبت ما دام منافق. المنافق ليس هناك، فقد يقام على المتكلم وإن كان صادقا أنه منافق قد يقام عليه تعذير أو غير ذلك. ثانيا ليس في القرآن اسم منافق واحد، مع حتى عبد الله بن أبي لم يرد اسمه في القرآن، لهذا إنما تذكر صفاته. ولذلك إذا أنزل السورة نظر بعضهم إلى بعض يخشون من كل آية، يخافون أن كل آية نزلت فيهم يرعبهم، كل ما نزلت آية قالوا جاءت تفضحنا، بينما إذا قيل فلان خلاص انحصرت في فلان، ثم أيضا ثالثا يغضب له أهله وأقاربه قد لا يعلمون عن هذا، يقولون أنتم تقولون عنه هو يصلي يصوم كيف تقول عنه منافق، لكن عندما تقول أنا ما المنافقون صفاتهم كذا وكذا 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 خلاص يبدأ هو أيضا، وهذه النقطة الرابعة، يخاف أن يظهر علامات النفاق، لأن حتى الأطفال سيقولون هذا منافق لأنه فعل كذا وكذا، كما ذكر الله جل وعلا في صفاتهم أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر أو غيره من صفات المنافقين. هذا منهج لمواجهة المنافقين، أن نفضحهم في كل وقت، لكن نحذر من التسمية إلا من أظهر بدليل بين ظاهر يستطيع الإنسان أن يثبتهم عند المحكمة عند ملاءة الأمر، وإلا قد ينقلب الأمر عليه والله أعلم. ثم انتقل المقطع، يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. بعد هذا البيان عن هؤلاء الكفار وبني النظير وما أيضا ذكره جل وعلا عن بعض الصحابة، جاء الأمر بالتقوى. يعني ما هو العاصم من منهج هؤلاء؟ هو الأمر بالتقوى. أيها الأخوة، التقوى وردت في القرآن مئات المرات، وتكرار التقوى عجيب، ولا يمكن أن يرد حرف في القرآن إلا لمعنى يجعلنا نتأمل لماذا كثرت ورود التقوى في القرآن. لا بد أنها لأن هي الأمر العاصم. التقوى أيها الأخوة هي حماية القلب وتربية القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاثا، ليس كما يفهم البعض أن التقوى ها هنا وظاهر المعاصي. لو كان صادقا في تقوى ما ظهرت المعاصي عليه، إنما عندما يكون التقوى صحيحة وصادقة يظهر الصلاح. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال التقوى ها هنا، انظروا إلى سيرته صلى الله عليه وسلم وإلى سنته، نعم، وقال أنا أتقاكم لله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لاحظوا كأبي بكر رضي الله تعالى عنه قيل في هذه الآية وما لأحد عنده من نعمة تجدى، فسماه بيّن سبحانه وتعالى أنه أتقى الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. التقوى أقف معها باختصار عدة معاني وردت التقوى. يقول العلماء التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، لكن أعجبني معنى جميل جدا بين عمر رضي الله تعالى عنه وبين أبي بن كعب رضي الله عنه. جاء عمر وقال يا أبي ما هي التقوى؟ سبحان الله، انظروا أيضا مرة أخرى المثل لأنه يكشف ويبين. قال له يا أمير المؤمنين أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال بلى أكيد أنه سلك طريقا ذا شوك. قال ماذا صنعت؟ قال شمرت واجتهد، يرفع ثومه حتى لا يصيبه الشوك، واجتهد ألا تقع قدمه على شوكة، كل منا يفعل ذلك. قال فذلك التقوى. أنت الآن تمشي في الطرقات في هذا المجتمع مليء بالمعاصي والآثام والحرام في مختلف بقاع الأرض، لا تحدث عن فئة معينة أو بلد معين، ما الحل؟ هو أن تتق الله، أن تحذر أن تقع عينك على محرم، أن تحذر أن تأكل من محرم. وهلما جرى ولذلك جاء ابن المعتز يصف هذه الكلمات من أبي رضي الله عنه فيقول: خلوا الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. الآن أردتم ترون هذه الجبال الكبيرة من حصى، بل أدق في مثل هذا المعنى الرمال. هل رأيتم رملة بهذا الحجم؟ أبدا. تعرفون حبة الرمل إذا حتى عليها من أصغر الحجم، وانظر إلى هذه الكثبان الرملية. وهذا معنى دقيق أن معصية ومعصية 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 صغيرة وصغيرة، نعم، محقرات الذنوب تصبح كالجبال. ولذلك يقول أحد المشايخ قبل أيام، وقد بلغ من العمر سن، نسأل الله أن يبارك فيه وفيكم وفينا جميعا في عمره، يقول: تذكرت كم مر علي من سنة منذ بلغت، يقول: لو أنني ما وقعت في كل يوم إلا في معصية واحدة فقط، كم عندي من الذنوب؟ لو كان كل ذنب أضع مقابله حصات مثلا، إن الجبال من الحصى، كم سيصبح عندي؟ لو كل معصية كتبتها يقول في دفتر، كم يكون عندي من مجلد؟ طيب كيف إذا كان الواحد قد يقع في اليوم يقول في عدة ذنوب؟ يقع في عدة ذنوب، لكننا في الوقت الذي نعيش بين الرجاء والخوف نرجو من الله جل وعلا ونأمل خيرا، لكن خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى. هذا هو المرأة التقوى أيها الأخوة، يقول الإمام علي، هي الخوف من الجليل والاستعداد للرحيل والقناعة بالقليل. نعم، هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل في القرآن والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، هذه التقوى. ولذلك عندما نأخذ هذه المعاني في معنى التقوى نحصن أنفسنا. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يران. حدثنا شيخنا الشيخ محمد العجلان رحمه الله قبل سنوات، طبعا كان أحد مشايخنا في جامعة الإمام ثم أصبح مديرا لجامعة الإمام وتوفي قبل سنوات قريبة رحمه الله. فكنا يوم من الأيام في مجلس فقال إن رجل ابتلي بالدخان، وكان رجلا وجيها وله مكانة ومنزلة، فهو يتحدث يقول: أنا لو أحد يدلني على كيف أترك الدخان سأعطيه مكافأة كبيرة جدا، لأنه مقتنع أن الدخان خبيث. وأنا لا أذكر أني سألت شخص، أنا أقول لكم عن نفسي قبل ثم واصل مع الشيخ، أني سألت شخص عن الدخان هل طيب ولا خبيث، قال خبيث. ما في أحد قال عن الدخان أنه طيب أبدا، حتى يدخنه إلا مكابر أو مغالط، لكن لا أذكر أحد قال لي أنه طيب أبدا. فيقول إن هذا الوجيه قال: أنا أعرف الدخان وابتليت فيه، من يدلني أناس على طريقة أتركه له جائزة كان. فقال واحد يقول قال: أنا أدلك لي جائزة. قال قال يحتاج شيء واحد بس فقط. قال تفضل تفضل، ما هو؟ قال يحتاج عزمة من عزمات الرجال. خلاص ربطه بالرجولة الآن. يقول فقال تبت إلى الله جل وعلا وخلاص، يقول ترى وأعطاه الجائزة. أنا أذكر واحد قريب لي أدركته الله يرحمه، كان يسافرون تعرفون يسمون الغربية، وهو رجل كبير في السن أيام السفر يطلبون الرزق، وكان موضوع الدخان عندهم يسمونه اللفسة. فيوم من الأيام أنا أدركت الرجل في آخر عمره رحمه الله، آخر يوم من الأيام تقدم يريد يصلي بالناس وهم في طريقهم، ففي واحد جره من المشرف قال: والله ما تصلي فينا. قال: ليش؟ علشان نعطيكم عبارة علشان يتتم. قال: نعم. قال: أشهد الله ثم أشهدكم أنني تركت الدخان، الله أكبر. ومن بعدها يقول: والله ما رجعت إليه حتى مات. لاحظ كيف؟ بس لأنه جره من المنبر من المحراب فاعتبرها هزيمة كما يقولون ولا تليق، فكانت سبب لهدايته. قال: جريت لأني أتتن. قال: نعم، لأنك تتن كيف تصلي فينا؟ نعم. قال: أشهد الله ثم أشهدكم أني تبت إلى الله وتركت الدخان، الله أكبر، قطع الطريق. وفعلا فحقيقة التقوى تحتاج عزيمة. كثير من ما يقع في الناس إذا أخذ بالعزيمة بالعكس يبدأ يفكر يقول: هل كنت أعمل هذا؟ هذا توفيق من الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير. موضوع التقوى عظيم الحقيقة ويحتاج إلى، وهو الأساس. والله ما أنسى، والقصة لها أكثر من 20 سنة، لا يمكن 25 سنة. كنا في طريق، صلينا بين الرياض والمجمعة، فلما صلينا كان مجموعة يعني يمكن حدود 20 أو 30 أو 40، ما أدري، قام طفل أظنه في ذاك الوقت في 10 أو تزيد قليلا، يعني شاب توه صغير، يعني لا أذكر ما سنه، ما أذكر، فقال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد، اتقوا الله والسلام عليكم. والله من أبلغ المواعظ التي سمعتها فيها، أبد ما زاد عن هذا الكلام، ما جلس يشرح ولا غيرها، فحقيقة خاصة جاءت من هذا الشاب. فنحتاج إذن يا أيها الذين اتقوا الله، طيب لتنظر نفسه ما قدمت لغد، سيرى ما أمامه. الآن بعض الناس يترك الدخان لأنه قالوا يسبب لك سرطان أو يسبب لك مرض في اللثة. فالشاهد أن موضوع التقوى عظيم ومهم وتكرر في القرآن، وهو الحصانة وهو الوقاية. فلنربي أيضا أبناءنا على موضوع التقوى للمرة الثالثة، نربيهم أيضا على الخوف من الله وعلى تحقيق التقوى مقابل الخوف وتحقيق التقوى، حتى سواء حضرت أو غبت عن أبنائك أو عن أهلك فاطمئن. أما إذا ربيتهم على مراقبة الخلق دون المخلوق فالأمر ينفلت، والله المستعان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت، واتقوا الله، لاحظ، إن الله خبير بما تعملون، يعني في داخل النفوس المسألة، فلذلك جاء بهذا المعنى والله أعلم. وسمع يوم القيامة الغد لقربه أيها الأخوة، لقربه، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. ولذلك قال العلماء يجوز أن يعبر عن المستقبل بالماضي، أتى فعل ماضي وهما جاء إلى الآن، في سورة النحل أتى أمر الله فلا تستعجل، ما جاء، طيب اقتربت الساعة عاد الاقتراب، لكن قال هذا أتى أي جاء، قالوا لتحقق الوقوع. فلذلك كثير ما يعبر تجد في القرآن تعبير عن قرب يوم القيامة، والإنسان إذا مات قامت قيامته. الأصل الذين صلينا عليهم اليوم في هذا المسجد تصورون العصر 15 شخص، قامت قيامتهم رحمهم الله وجبر مصاب أهل مدينهم، والظهر عدد كذلك رحمهم الله وجبر مصابهم، قامت قيامته، من مات قامت قيامته، أتى أمر الله. نعم، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ماذا قدمت لنفسك؟ عندما يتصور الإنسان هذه المعاني بإذن الله تعصمه من الوقوع في الذنوب والآثام. ولذلك يقول الشاعر فإياك صدر هذا اليوم، ولا فإن غدا لناظره قريب، فإياك صدر هذا اليوم ولا فإن غدا لناظره قريب. ويقول الله سبحانه وتعالى من التقوى، قال العلماء طيب كرر التقوى هنا مرتين، وهذا مرة أخرى من المعاني التدبرية، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. هل الأولى هي الثانية؟ قيل إنها تكرار للتأكيد، تكرار، لكن اسمحوا لي على الاسترسال قليلا، في قاعدة أصولية كبيرة عدها العلماء، القاعدة السادسة من القواعد الكبرى في الشريعة أو الخامسة، يقولون التأسيس أولى من التأكيد. ما معنى التأسيس أولى من التأكيد؟ أي أن نقول إن التقوى الأولى لها معنى والثانية لها معنى آخر، هذا تأسيس. أما التأكيد أن نقول الأولى هي الثانية، مثل قوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبد، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. هل هو تكرار؟ قالوا لا، كل واحدة لها معنى، كل واحدة لها معنى. فسماه العلماء من القواعد الكبرى أن التأسيس أولى من التأكيد، ولا أسترسل في ذلك. هنا قال العلماء التقوى الأولى هي التوبة من المعاصي، والتقوى الثانية هي عمل الصالحات، أنك تتق الله تترك المعاصي، وتتق الله تعمل بالصالحات. وقيل أيضا التوبة من الذنوب، هذا صحيح أيضا، والثاني العزم على ترك الذنوب مستقبلا. وقيل إن التقوى الأولى أداء الواجبات، والثانية ترك المحرمات، متقاربة. الشاهد أن كل واحدة من هذه لفتات التقوى لها معنى ودلالة، والله أعلم. ثم بعد ذلك فيقول الله جل وعلا ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. نسوا الله أي نسوا عبادة الله، نسوا طاعة الله، نسوا معرفة الله. خذوا مثال، كثير من الناس لا يعرف، وهذا سيأتي في آخر الدرس، لا يعرف الله بأسماء وصفاته. ربما تسأل عن بعض اللاعبين أو بعض السياسيين أو بعض التجار ويعطيك حد، اسأله عن الله وعن صفاته يعرف الله، لكن لا يعرف بأسمائه وصفاته. فهذا فلما نسوا معرفة الله نسوا أيضا الالتزام بطاعته فأنساهم أنفسهم. قال العلماء في هذا أنهم نسوا الله عند الذنوب. كيف نسوا الله عند الذنوب؟ واحد جالس في الشاشة أو في الشارع يرى امرأة ويشاهد المرأة، ولو رآه واحد من حاول يصرف نظره مباشرة، يقول فهو ينظر هذه المرأة المحرمة عليه أو ينظر هذا الفيلم المحرم، فهو نسي الله هنا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو البيضة وهو مؤمن. ما معناه؟ لأنه لو كان أي حاضر الإيمان ما سرق، لو كان حاضر الإيمان ما زنى وهلم جرى. فلا شك أن وقوع الإنسان عند المعصية نسيان لله، والدليل أنه لو باهته إنسان مباشرة لأقطع هذا الأمر إلا من كان على منهجه، وهذا أمر مشاهد. يوم من الأيام أرسل لي شخص وقال أنا أتوب وأعصي وأتوب وأعصي، هل في حل؟ قلت من هذا؟ قال أنا أشاهد الأفلام. قلت له وأنت تشاهد الفيلم لو دخل عليك أحد أقاربك ماذا تفعل؟ قال مباشرة سأغلق الجهاز. قلت طيب لو دخل عليك أحد المشايخ؟ قال مباشرة لا يمكن. طيب من باب التنزل طبعا ولا لا يقع هذا، ماذا لو دخل عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أعوذ بالله، يعني يمكن أن أنظر المحرم ورسول الله ينظر إلي؟ هذا من باب الحوار معروف الجدل. قلت طيب كيف والله ينظر إليك؟ لا يكون الله جل وعلا هو أهون الناظرين إليك. يعني الآن إن دخل من أقاربك أغلقت الجهاز، إن دخل من أحد العلماء أغلقت الجهاز، وتقول لو من باب التنزل دخل الرسول أغلقت الجهاز. طيب أو أنت موقن أن الله ينظر إليك؟ قال لي والله ينظر إليك. قلت لا يكون له أهون الناظرين إليك، كأنه أهون الناظرين، يعني ما باليت وأنت على يقين أنك تقول لو دخل من أقاربي أو من طلاب العلم أو كذا لأغلقت فورا. طيب الله ينظر إليك. فالأمر إذن نحتاج هنا نرسخ هذه المعاني في هذا الجانب والله أعلم. ثم يقول جل وعلا لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. قال العلماء لا يستوون في حياتهم ومماتهم، ولا يستوون في أخلاقهم، لا يستوون في أقوالهم وأفعالهم، لا يستوون في نياتهم، لا يستوون في همهم وهمتهم، نعم لا يستوون في الدنيا والآخرة. أفنجعل المجرمين المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم فيما تحكمون؟ ما يمكن، لا يمكن أن يكون المسلم كالمجرم. فلعل الإنسان يتفقد نيته وأن يتفقد عمله. فلهذا يقول لا يستوي أصحاب النار، ما هناك وسط. يا أحبتي في آية عظيمة تهز القلوب في سورة المدثر، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. طيب في ملف التدبر هنا ما قال أو يقف في الوسط، ما في يقف في الوسط. من لم يتقدم يقينا فهو في النهاية يتأخر. طيب لو كنت الآن أنت مسافر إلى مكة مقدر 7 ساعات، لو أنك وقفت ثم بدأت ترجع أو رجعت ألست تتأخر عن وصولك إلى مكة؟ طيب لو وقفت ستتأخر عن وصولك إلى مكة. إذن حقيقة واحدة، لمن شاء منكم أن يتقدم أو تأخر. فعلى الإنسان أن يراقب نفسه، هل هو يتقدم أو يتأخر. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. ثم يقول الله جل وعلا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ويقول الله في سورة البقرة عن اليهود ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، تصور كالحجارة، بل بين سبحانه وتعالى أشد قسوة، أو هنا بمعنى بل أي أضرب عن النمذ الحجارة، فأثبت أنها أعظم من الحجارة. ما الدليل؟ ثم قتت قلوبكم بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، أو هنا قال العلماء بمعنى بل هي أشد قسوة وليست كالحجارة. لماذا؟ لأن من الحجارة ما يتفجر من الأنهار، منها ما يشقق فيخرج منه الماء، منها ما يهبط من خشية الله. بينما هذا القلب متى انطلقت فيه الدمع إلا من وفقه الله، وعين دمعت من خشية الله، فاضت عين في خلوة، نعم وفاضت عينه، هذا من السبعة الذي يظلهم الله في ظله. تصوروا هذا القلب الذي لا يتحمل لفحة هواء. الآن إذا الله أحفظنا وإياكم، إذا أرادوا أن يجروا عملية قلب يتخذون من الاحتياطات الشيء العجيب جدا، الأطباء، وهذا طبيعي، يخشون أن لا يمس هذا القلب شيء حتى يرجع إلى مكانه. تغلق الغرفة، تنظف الغرفة استعدادا، غرفة العمليات، حتى لا يبقى فيها جرثومة يمكن أن تقع على هذا القلب، وتغلق المنافذ الهواء حتى إلا الهواء الذي لا بد منه، وتجد احتياطات ترونها حفاظا على هذا القلب. ومع ذلك هذا القلب فيه قسوة، فيه شدة. الحجارة هذه الصلبة تخشع تبكي، بينما هذا لا، يجلس الواحد جلسة إيمانية يقارب، يقول الله جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا متفككا من خشية الله. نرجع مرة أخرى: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يا إخوتي، من أعظم الأسباب الضلال عدم التفكر. لو أن الإنسان فكر في مخلوقات الله جل وعلا، خذ مثال كل واحد منا، كم مرة جلست، أنا أتحدث عن نفسي أولا وعن أخوتي، جلسنا نفكر فقط في السماوات، نعم، كم جلسنا نفكر في الأرض؟ لأننا ولدنا على الأرض، ومن نحن منذ ولدنا نشاهد السماء، ما جلسنا نفكر فيها. والله جل وعلا يقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات للعلماء. هل فكرنا في الليل؟ فكرنا في النهار؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله في سورة البقرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في الليل فيخرج فيقرأ آيات آل عمران ثم يرجع وينام، ثم ثلاث مرات تكرر: إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات، لكن لاحظوا، لأولي الألباب، وفي سورة البقرة لقوم يعقلون. إذا ربطها، صاحب العقل هو الذي يفكر، الذي ما عنده عقل ما يفكر. وإذا كان الله ضرب لنا التفكر في السماوات والأرض التي نراها منذ ولدنا ونمشي عليها منذ ولدنا، من باب أولى أن نفكر بغيرها من مخلوقات الله جل وعلا. التفكير يؤدي، ولذلك التفكير أيها الأخوة عبادة. الآن عندنا نحن يقين، لو جلس الواحد منا في المسجد ينتظر الصلاة، الحمد لله عبادة، يسبح يهلل عبادة، يقرأ القرآن عبادة. لكن هل ندرك أن جلوسك للتفكير فقط تفكر ما عندك شيء عبادة؟ هذا معنى دليل عظيم. أنا أعرف بعض طلاب العلم والله يقتطعون، يقول: شوف أسبوعي وقت للساعات للتفكير فقط، يجلس فقط كذا، ماذا تفعل؟ قال: أفكر. ولذلك اضطردوا في منهجهم، ما تأثرت عليهم عوارض التي جاءت، لأن استخدام العقل والتفكير له دور في هذا الأمر. ولذلك يقول سبحانه وتعالى في هذا: لعلهم يتفكرون، ضرب هذا المثل. لكن لما ما تفكر يخرج الإنسان، وهؤلاء الشباب اللي وقعوا في هذا الانحراف أو في الغلو أو غيره، لو فكروا ما وقعوا في هذا الأمر. أعطيكم مثال من التفكير، يعني شباب أو بعض الشيء يأتي كريرا كثيرا يناقشونني في فكر الغلاة، يعني متأثرين بفكر الغلاة، فكنت أقول لهم: طيب أعطوني ثلاثة من العلماء المعتبرين، ما طلب علم قلت من الذين عرفوا بهذا المنهج، لا، من العلماء المعتبرين في الأمة ثلاثة وأنا معكم، وأنا مستعد أجيب لكم 30 واحد، وشرط أجيب لكم 30 واحد من الذين ما تقدحون فيهم. طيب النتيجة؟ قلت: الله أعطاني عقل. والله ما جاب ولا واحد، الله أعطاني عقل، منهج ما عليه ولا واحد من العلماء المعتبرين، أقول من علمائهم هم العلماء الذي يؤخذ بقولهم، وأجد 30 أو 300 أو أكثر كلهم من الذين يقولون بخلل هذا المنهج. الله أعطاني عقل، أفكر إن ما يمكن أتبع هؤلاء. يا أخي الكريم، لو رحت تشتري أرض وما لقيت أحد صاحب أرض، جاك شباب أو ناس قالوا ترى الأرض زينة، ناس أصحاب خبرة، ترى الأرض طيبة، وجاك ثلاثة بس، بل والله يمكن 2 من كبار العقاريين، وقالوا: إياك تشتري هذه الأرض، تأخذ برأيهم ولا ما تأخذ برأيهم؟ العاقل يأخذ برأيهم، العاقل يأخذ برأيهم. طيب قال انتبه، تعرفوا أنت تعرفهم أنهم من العقاريين اللي يعرفون الأراضي وربما اقتنوا فيها الأمر، مستحيل تشتريها. قال ترى ليست جيدة، فيها كذا وكذا. بينما جاك ناس عموم شباب أو أحوالهم أو جهال أو من الأنترنت يقول لك ممتازة معلن عنها. الآن خذ مثال، قد تقول مثال غريب، ما هو غريب، الآن في الجوال إلى اليوم، والله أني أقرأ الرسالة اليوم تأتينا من هالجوال، تريد أن تقتني سريعا شارك في كذا. قلت والله لو كان فعلا تجارة ما تركوها التجار. نعم يقول ما تركوها التجار، لو كان فعلا تجارة مربحة ما خلوها التجار تروح تعلم بالله. الذين يأتيهم الآن من وحذرت الدولة أكثر من مرة عن يأتون من خارج الله، يرسلون لدينا استثمار لدينا ويأكلونهم. فالله أعطانا إذن عقل نفكر كما نفكر في الدنيا نفكر في الآخرة. لو تريد تجري عملية حاشاكم أحد أو لأبنائك تسأل عن أفضل الأطباء. لو قلت أنت بالطبيب فلان لا تذهب إليه، ما ذهبت إليه. فإذن نفكر في أمرنا وبهذا نحقق هذه المعاني بإذن الله. ثم يقول الله جل وعلا في حول أيضا هذه الآية، ذكر العلماء أشياء معاني عظيمة في وتلك الأمثال نضربها للناس، قالوا أيضا مسألة فقهية، لأني ما أحب أفوت هذه الفرص، أن هذا دليل على القياس. قالوا هذا من أدلة القياس، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، أي تقيس هذا بهذا، هذا كله قالوا دليل على صحة القياس. والقياس لا شك أن الأدلة المعتبرة أربعة وغيرها أيضا لا أريد أدخل في التفصيل، وهو الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه من أقوى الأدلة الاستدلال. والقياس ورد في الكتاب والسنة وله أدلته، لكن استدل العلماء بهذه الآية على أيضا مشروعية القياس، لأن الله يضرب لنا شيئا ربما نعلمه بما لا نعلمه، شيء حاضر بشيء غائب، وهذا من الأهمية أيضا الاستدلال به والله أعلم. الآن ننتقل للمقطع الأخير، هو الله الذي لا إله إلا هو. هذا المقطع لم يتكرر مثله تماما، وإن كان موجود في القرآن في نعم ذكر أسماء الله وصفاته كما فيه، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله إلى آخر كما تعلمون هذه الآيات. هذا يجعلنا نقف الوقفات التالية. الوقفة الأولى، سبحان الله، ومرة نكرر أشكركم أنتم بركة مبارك لمعرفة ما نجهل. تصور لأول مرة أعلم أن اسم الله جل وعلا الاسم الصريح وضمائره 40 مرة في هذه السورة، تكرر 40 مرة، وهذا معنى عظيم، تكرر مرة أخرى يقول العلماء زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. فتكرر أسماء الله وصفاته وأيضا كذلك الضمائر فيه، منها 24 باسم الله صريح، ومنها الباقي 16 قال العلماء بذكر ضمير الظاهر أو صفاته العلية سبحانه وتعالى. إذن هذا العدد الكبير في هذه السورة القصيرة نسبيا وهي من المفصل يدل على أمر عظيم جدا من أدلتها أهمية معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فهي بالغة بالحسن، وهي محكمة غير متشابهة، بل هي كاملة غير ناقصة، لا تحتاج إلى تأويل أو تعطيل بحجة نفي التشبيه. أقول هذا المقطع للتوحيد في آخر السورة، قال العلماء من مناسبة وجوده في سورة الحشر أن الله ذكر كيف هزم بني النضير وأتاهم من داخل نفوسه، وكيف فضح المنافقين، وكشف عن دواخل نفوسهم وعن داخل نفوس أيضا اليهود، لا يقاتلونكم جميعا إلا فقرا محصا. ثم ذكر الشيطان ومن قبلهم وبعض علم الغيب والتقوى، ختمها بأن نعرف من هو الله، لأنك إذا عرفت الله حقيقة بأسمائه وصفاته أيقنت وعبدته حق عبادته. ولذلك يقولون، يقول بعض العلماء بمقدار معرفة الله يكون النقص في عباده، واستدلوا بقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء بأسمائه وصفاته وأحكامه وتدابيره، فكأن الخشية محصورة فيه. فسئل الإمام أحمد، قيل له إذا لم نجدك، إمام أهل السنة، قال اذهبوا. طبعا هذا السؤال مؤدب، أي كأنك إذا توفيت لمن نذهب؟ كانوا يتوقعون أن يدلهم على العالم الفلاني، وكبار علماء أئمة في وقته، أئمة كبار. فإذا هو يقول اذهبوا لمعروف الكرخي، معروف الكرخي عنده علم لكن ليس من أبرز العلماء، هذه معنى دقيقة أيها الأخوة. فقالوا له يا إمام إن معروفا ليس معه كثير من مسائل العلم، يعني ليس متبحرا بالعلم. فيرد عليهم هذا الرد الشديد، قال فغضب، قال إن معروف معه رأس العلم، يعني أعظم العلم. كيف؟ قال معه خشية الله، معه رأس العلم يعني وثمرة العلم وأساس العلم، أنه يخشى الله جل وعلا. وهذا معنى عميق، إنما يخشى الله من عباده العلماء. أما مجرد أن يكون عالما وليس عنده خشية من الله، ولذلك تجد ربما قد يلحظ عليه في فتاواه وفي غيره، حليث قد يكون علمه وبالا عليه. نعم. وأسوأ مثلين في القرآن، أسوأ مثلين ضربهم الله بما معهم علم، هذا ليس يعني قدحا في العلم، كلا وحاشا. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، فضرب الله المثل فيه كالكلب، إن تتركه إن تحمل عليه يلهث أو تتركه. وضرب الله من أعلم الأمم قبل أمة محمد هم اليهود، وشبههم الله، طبعا الذين انحرفوا وليس الذين مع موسى عليه السلام، شبههم الله بالحمار ومعهم علم، وبعد نستعيذ بهم في كل صلاة غير المغضوب عليه، أشد من الضالين. إذن خشية الله جل وعلا لا تتم إلا بمعرفته بأسمائه وصفاته. ولذلك علينا كما نبه أحد العلماء تنبيه جميل، قال لا نلتفت لمن يقول لا تشغلوا أنفسكم في قضية معرفة الأسماء والصفات، انتهى وقتها. لو أنكم تعلمتم أمور السياسة وأمور كذا وأمور، سبحان الله كيف يقال هذا؟ كيف أعبد ربا لا أعرفه؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي فاعبدوه بها كما سيأتي. إذا لم يكن الإنسان يعرف هذا الرب كيف يعبده؟ كيف يدعوه؟ إذا لم تكن تعرف معنى العزيز كيف تلجأ إليه؟ إذا كن لم تعرف معنى الرزاق بمعناها الدقيق ودلالتها كيف تطلب منه الرزق؟ الإنسان إذا أراد ولله المثل الأعلى أحد يساعده ما يذهب للفقراء، يبحث عن الأغنياء. فإذا لابد أن تعرف من هو الغني سبحانه وتعالى. إذا أردت الدولة الآن، الدول إذا أرادت تتعاقد تتحالف مع دولة تنصرها ذهبت للدولة القوية. إذن لما تعرف أن الله هو القوي العزيز هو الذي تستنصره وهو الذي تلجأ إليه في النائبات، وما النصر إلا من عند الله، الآخرون وسائل وأسباب. إذن معرفة الأسماء والصفات معرفة عظيمة جدا. اليوم طبعا لا نستطيع أن نلم بهذا الموضوع، وما معي إلا دقائق، حدود 10 دقائق، إنما هي إشارات منها. إذن ولله الأسماء الحسنى، أي الحسنة الكاملة، فكل أسماء الله صفات، صفات مدح، كلها صفات مدح. هذا المعنى الأول. ثانيا، أسماء الله وصفاته كلها محكمة وليست متشابهة، ولذلك الذين ظلوا واعتبروها متشابهة ظلوا، إما أولوا أو عطلوا أو شبهوا. ولذلك نحن نؤمن بها يقينا لكننا لا نكيفها، لما سئل ربيعة إمام شيخ مالك الإمام مالك قيل له سئل عن الاستواء قال الاستواء معروف الاستواء معروف والعلم هي معروف والكيف مجهول فنفى الكيفية لكن الإيمان بالاستواء معروف أن الله استوى على عرشه قال والسؤال عنه بدعة أي من باب التأويل فالذين يسألون لا للعلم للتأول يقعون في الضلال كما وقع أصحاب البدعة كالمعتزلة والأشاعرة والجهمية وغيرهم هناك من شبه هناك من عطل وإن كان بعضهم قصد التنزيه لكنه لا ينفع هذا ثالثا تسمعون كثيرا حديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة أخرجه البخاري ومسلم جاء في بعض الروايات تفصيل هذه الأسماء عند الترمذي وغيره ولكن أغلب العلماء ضعفوا هذه الرواية التي فيها الزيادة إذن نحن نقف على المتفق عليه إن لله سبحانه وتعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة وهل معنى هذا وقفات سريعة أنه ليس لله إلا 99 اسم لا هكذا قال العلماء ابن القيم والإمام النووي والإمام ابن حجر شرحوا هذا الحديث قالوا إن لله 99 اسما لكن ما قال إنه ليس لله إلا 99 اسما فليست محصورة ولذلك ممكن أن تعدد ولله المثل على صفات إنسان تقول كريم وشجاع وتدعد لكن لا يعني أنك تحصرها فإذا هذا المعنى الأول أن البعض يتصور أنه ليس لله إلا 99 اسما وهذا ولك تجد التكلف في من البعض ثانيا هناك من أسماء الله أيضا كثيرة جدا لا نعلمها كما تعرفون في الدعاء المأثور اللهم إني أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك حتى الأنبياء لا يعلمونه ولذلك يفتى على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد تحت العرش في الشفاعة من محامد الله وأسمائه ما لم يكن يعلمها صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا الحديث عظيم الذي كما تعلمون وصححه الألباني رواه أحمد والحاكم وصححه الألباني في الصحيحة وادعوا دائما بهذا الدعاء هو عظيم إني أسألك تقول دائما في أسألك اللهم نعم بكل اسم هو لك هنا الآن خلاص أنت أحصيت الأسماء كلها ثم يبدأ التفصيل سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك كما معنا الآن أو علمت أحدا من خلقك يكون علمه بعض الخلق دون بعض أو استأثرت به في علم الغيب عندك لا أحد يعلم أنا أسألك بكل هذه الأسماء وأيضا من فوائدها أنك تكون سألت الله باسمه الأعظم منها لأنه داخل في هذه الأسماء والعلماء مختلفون فيما هو الاسم الأعظم وليس هذا مكان بيانه ما معنى الإحصاء من أحصاها دخل الجنة باختصار قال العلماء عدها وحفظها أي عد 99 اسما من الثابتة لله ولرسوله لأن البعض قد يقول طيب أليس هناك أسماء لا نعلمها لا التي ستعلم 99 اسما وفي كتب مؤلفة جميلة جدا في أسماء الله وصفاته أدلكم على من أسماء الله هذه الرسائل السريعة باختصار للشيخ لشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في رسالة أيضا ورسالة الشيخ على اختصارها قيمة جدا وهي مختصرة وجميلة وموجودة في المكتبات اثنين في رسالة مجلد وتعتبر مرجع في الأسماء والصفات للشيخ علوي الثقاف صاحب موقع الدرر ومؤسسة الدرر السنية وأنصح بهذا الكتاب أيضا بعد كثير وقعت اليوم راجعت قبل أن آتيكم كتاب مختصر أسماء الله الحسنى للشيخ عبد العزيز الجليل هذه الكتب إذا كانت مع الإنسان وعنده في بيته أو عنده بعضها أفادته ودلته على بل إن الشيخ عبد العزيز الجليل ذكر أكثر من 100 اسم وبالدليل يذكرها بالدليل من القرآن أو السنة الثابتة فإذا من أحصى 99 من أسماء الله قال العلماء هذا يدخل بالحديث قالوا عدها وحفظها أيضا فهم معانيها أحبتي من الملحظ الذي لاحظته حتى على أنفسنا ونحن ندرس العقيدة أننا ربما نعلم الناس العقيدة لكن لا نشرحها، لا نبين لوازمها. ماذا يعني القوي؟ لا تلجأ لأحد غيره. ماذا يعني العزيز؟ ماذا يعني الرزاق؟ تأتي لبعض الناس تقول من هو الرزاق؟ قال لك الرزاق هو الله. حتى المشركون يقولون. ثم أنت وإياه تتحدث، قال الله فلان الآن بيقطع رزقي. كيف يقطع رزقك؟ ألم تقل أن الرزاق هو الله؟ إذن هو يحفظ أن الله هو الرزاق هو الله، لكنه لم يطبقها، لم يلتزم بها. فلان يقطع، ما يمكن والله ما يستطيع يقطع رزقه. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ما حد يستطيع يقطع رزقه، والله ما كتب الله لك سيصل إليك، لكن مع فعل السبب فلان ما يقدر يقطع رزقك. نعم قد يمنع هذا الطريق لكنه لا يمنع الرزق، قد يفصلك من وظيفتك، قد يسرق من مالك، قد مثلا، لكنه لا يستطيع أن يمنع الرزق الذي كتبه الله لك. هذه معاني. إذن نحن ندرس الأسماء والصفات، لكن مع كل أسف البعض لا يبين لوازمها ومعانيها. فالعلماء قالوا أيضا أن من أحصاها عرف دلالاتها ومعانيها. وثالثا لا نثبت لله إلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا وهذا معنى عميق، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ادعو الله بأسمائه وصفاته. وذكر العلماء أن معنى فادعوه بها معنيين، قال دعاء العبادة، وذلك بأن نتعبد الله بما تقتضي هذه الأسماء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون، ما قال عن دعائي عن عبادتي. المعنى الثاني دعاء المسألة، وهو أن تقول يا رب يا عزيز يا كريم، تدعوه مباشرة بالاسم. فكل واحدة لها لوازمها مما يدل عليه، والله أعلم. بعد ذلك نقف وقفة سريعة. عالم الغيب والشهادة، قدم الغيب لأن الإيمان بالشهادة يراه الناس، الشهادة المشهود، الغيب الذي لا تعلمه، فهو عالم الغيب والشهادة، يعلم السر وأخفى. طيب حنا نعرف طبيعي، يعلم الجهر يعلم الجهر سبحانه وتعالى ولا شك، بدهي، حتى أنت تعرف الجهر. طيب السر، ما الفرق بين السر والجهر؟ عفوا السر وأخفى، آسف. الجهر معروف، يعلم السر وأخفى في سورة طه. طيب ما هو السر؟ طيب أليس السر هو الأخفى؟ لا، السر أن تسر صاحبك تعطيه كلمتين ما أسمعك أحد، هذا تقول سر، هذا سر. طيب أخفى اللي في صدرك ما يعلم أحد. نعم، فإذن هي ثلاث مراتب، جهر وسر وخفي. نعم، وهو الذي تكن في صدرك يوم تبلى السرائر وحصل ما في الصدور اللي لا يعلم أحد، فهو يعلمه سبحانه وتعالى. إذا كنت كذلك وعلمت هذا العلم وعن أسماء الله وصفاته، ستخاف، تخاف أن تنطق بإثم، تخاف أن تسر بإثم، تخاف أن تضمر في قلبك إثم أو نية سيئة. كل هذا من آثارها يعلم الغيب، كما بين سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة. أيضا هو الرحمن الرحيم، الرحمن لكل خلقه، الرحيم للمؤمنين، الرحمة لكم. ليش؟ لأن الرحمن يرحم الناس، الخلق يرحم الكافر، يرزق الكافر، يمرض ويشفى، هذه رحمة، فهو الرحمن سبحانه وتعالى. لكن الرحيم بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما، يرحمهم في الدنيا رحمة خاصة، وفي الآخرة الكفار ما لهم رحمة يوم القيامة، المؤمنون لهم رحمة، بل رحمات تتوالى. فلما أدرك معنى الرحمة هو الرحمن الرحيم، إذن أتوجه إليه سبحانه وتعالى بهذه الدلالة. طيب هل يقال إن في أسماء الله مبالغة؟ أجاب شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين إجابة عجيبة وجميلة. لما تقول الرزاق صيغة مبالغة، لكن ليست مبالغة في حق الله. كيف؟ لما تقول فلان، لاحظوا ولا مثلا يبالغ في وصف فلان، فلان كريم، يعني يعطي أكثر من حقه. في حق الله لا، الرزاق الغفار التواب، فترد صيغة مبالغة، المراد بها الكثرة والتعدد، وليس أنها أكثر من الحقيقة. بالنسبة للمخلوق لما تقول إنسان مثلا، أي صفة من صفات المبالغة؟ قد تقصد أنك بالغت. بعض الناس إذا مدح شخص قال يا أخي وقف شوي لا تبالغ، ترى أنا عارف فلان، يعني ما هو بهذه الصفة، هذه مبالغة أي زيادة عن المقدار المعروف عنه، أما في حق الله فلا. يقول الشيخ محمد المقصود بالمبالغة هي صحيح على صيغة مبالغة، لكن المراد بها الكثرة والتعدد وعدم الإحصاء، وهذا معنى دقيق منه رحمه الله. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الواحد الملك، تعطيك الطمأنينة، والقدوس المنزه سبحانه وتعالى. طيب لو أن إنسانا لحقه عدو ومر عند باب الملك، ملك من ملوك الدنيا، ودخل وعليه الحراسة، ألا يأمن؟ وعدوه كان خلفه يأمن، لأنه دخل بيت الملك ويعرف أن عدوه لن يستطيع أن يدخل وهناك حراسة. طيب فالملك سبحانه وتعالى يعطي طمأنينة للقلب، فهو الملك سبحانه وتعالى، بل ملك الملوك سبحانه وتعالى. فإذا هذا من آثار الأسماء والصفات. فالمهيمن هو المهيمن سبحانه وتعالى، ما في أحد في الدنيا مهيمن إلا على شيء جزئي، أما هو سبحانه وتعالى فهو مهيمن مطلقا. ثم المتكبر، ولذلك من أعظم الذنوب الكبر، فمن نازعني عذبته. هناك ناس متكبرون، تكبر على ماذا؟ فمن أنت حتى تتكبر؟ أما الله سبحانه وتعالى هو المتكبر، وهو الذي يورث التواضع والانكسار بين يدي الله والانقياد للشرع والخضوع له. فكل متكبر من الخلق، كل متكبر جبار، فسيقسمه المتكبر سبحانه وتعالى. هذا معنى أيضا عظيم جدا، هو الخالق البارئ المصور إلى آخر هذا. وأخيرا يقول سبحانه وتعالى يعطيك هذه الأسماء، تعطي التفاؤل في ظل هذا الوضع الذي تعيشه الأمة. هذا هو ربنا، وهذا هو ملكنا، وهذا هو إلهنا، هو القوي العزيز الجبار المتكبر سبحانه وتعالى، فلنلجأ إليه. ولذلك إذا صدق الإنسان في لجوء إليه أجاب الله دعاه، وإذا زالت الموانع من تحقيق هذا الأمر فكذلك. أختم في وقفات وقفها بعض العلماء حتى يأتي الإقامة. الاعتماد والنصرة على المخلوقين من أعظم أسباب الخذلان، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. وما أتاكم الرسول فخذوه، يقول شيخنا الشيخ محمد، يقول بعضنا تقول له كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال مسألة فيها خلاف، ألا يتق الله جل وعلا؟ مجرد هكذا فيها خلاف، وهل كل خلاف معتبر؟ أين تعظيم الله جل وعلا وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاء رجل ونال من عثمان رضي الله تعالى عنه، فناداه ابن عمر قال هل أنت من الفقراء المهاجرين؟ قال لا. قال هل أنت من الأنصار الذين قال الله فيهم والذين جاء نعم والذين قالوا أيضا جاء من بعدهم؟ قال لا. قال طيب هل أنت من الذين جاءوا من بعدهم؟ قال أرجو أن أكون كذلك. قال لا والله لا يكون منهم من ينال من أعراضهم، لأن هذا الرجل نال من عثمان رضي الله تعالى عنه. قال لا يكون من الذين جاءوا من بعدهم يقولنا إنما يكون من المنافقين. فليحذر الإنسان، لأن الآن في نيل من الصحابة، ليس من الشيعة والرافضة، لا، حتى من بعض المحسوبين على أهل السنة ينالون من عثمان رضي الله تعالى عنه، ينالون من بعض الصحابة، يقع هؤلاء لا يدخلون في ثلاث الآيات التي وردت في سورة الحشر.